ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فركيون ومديون، علميون والساكنون ما بين النهرين، اليهودية وكبدوكية، بنطس وأسيا، وفريجية وبنفيلية، ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهودا يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض، ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين أنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم، أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم، أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإنائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق، وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، فتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. شفنا المرة اللي فاتت عند حلول يوم الخمسين أو عيد الحصاد أو عيد أوائل الأثمار، العيد اليهودي الثاني الشهير اللي كان كل شعب اليهود بيتجمعوا فيه في أورشليم في تذكار إعطاء الشريعة على جبل سينا لشعب الله بعد 50 يوم من خروجهم من أرض مصر. فإذا كانوا خرجوا في عيد الفصح، فكان عيد الخمسين ده هو عيد إعطاء الشريعة، وإذا كان المسيح صلب في عيد الفصح، ففي يوم الخمسين حل الروح القدس، روح ربنا اللي بيكتب كلمة الله في قلوبنا وفي أذهاننا، وده كان يوم ميلاد الكنيسة. وشفنا أن التلاميذ كان لهم الصفة المميزة باستمرار أنهم كانوا بنفس واحدة، بالرغم من أن التلاميذ كانوا على اختلاف أفكارهم وثقافتهم ووظائفهم وطبائعهم وميولهم، لكن بالرغم من الاختلاف اللي كان موجود بينهم، إلا أنهم كانوا قدروا يحققوا أنهم يصيروا نفس واحدة. يعني فيهم الغيور المندفع زي سمعان، وفيهم الهادي المتأني زي يوحنا، فيهم الشاب وفيهم الراجل الكبير العجوز، لكن بالرغم من اختلاف الطبائع واختلاف الثقافات واختلاف العادات الا انهم قدروا يحققوا وحدانية واحدة. وده اللي يورينا ان الوحدانية اللي مطلوبة في الكنيسة هي مش ان احنا نكون نسخ مكررة من بعضينا. الوحدانية ما تجيش من تكرار النسخ، انا ابقى زيك تبقى زيي وكل واحد نسخة مكررة من الاخر. لكن الوحدانية في معناها هو ان بالرغم من اختلافنا عن بعض وبرغم ان كل واحد ليه شخصيته المميزة وليه طبائعه وليه عاداته وليه تقاليده وليه آراؤه، الا ان احنا بنكمل بعض، نكمل بعض، مش ان احنا نسخة مكررة من بعض. فهنا الوحدانية تيجي من التكامل بالرغم من الاختلاف. اذا كان الجسد فيه اعضاء واحدة كل عضو ليه صفة مميزة تختلف عن العضو الاخر، العين غير الودن غير الايد غير الرجل غير البطن، لكن كل الاعضاء دي بتكمل بعضها الى جسد واحد، ما هيش نسخ مكررة من بعضيها. لان في بعض الاحيان بنظن ان الوحدانية الواحدة هو ان شخص يفرض صورته وطبعه وفكره وآراؤه على الباقي، والباقي ما هو عليه الا انه يخضع لهذا الشخص ايا كان هذا الشخص. دي مش الوحدانية، دي نسخ مكررة من هذا الشخص. لكن الوحدانية هي ان احنا نكمل بعضينا ونصير واحد في المسيح بالرغم من اختلافنا وبالرغم من ان كل واحد ليه شخصيته المميزة. وبنشوف ان حلول الروح القدس في مظهرين شفناهم المرة اللي فاتت جه في شكل صوت ريح، هبوب ريح عاصف ملا كل البيت، والريح دي كانت مميزة لانها كانت موجودة في البيت فقط، ما كانتش على كل أورشليم. وده اللي لفت نظر الناس اللي كانوا موجودين في أورشليم في هذا الوقت. والمنظر الثاني منظر النار، ألسنة النار اللي استقرت على كل واحد منهم. وتكلمنا ان الريح والنار هما إشارة لحضور الله من خلال النماذج بتاعت العهد القديم، ان الريح والنار باستمرار إشارة لحضور ربنا. حاجة الجميلة ان الله استغل الطبيعة واستغل الزمن في هذا الوقت، لان انتوا عارفين ان يوم عيد 50 ده كان في نفس الوقت اللي احنا فيه حاليا دلوقتي اللي هو فترة الربيع، وكان في رياح بتبقى معروفة في المنطقة كلها اللي هي رياح حتى يسموها بنفس الاسم رياح الايه الخمسين اللي احنا شفنا نموذج منها الاسبوع اللي فات. فالمنطقة كانت متعودة على تلك الرياح، صوت الرياح العاصفة، وتعرفين ان الرياح لما بتبقى شديدة وبسرعة ممكن انها تشعل حرائق زي ما حصل في بعض المنازل. فبواسطة الريح الخمسينية والحرائق الله تكلم ايضا من وسط الطبيعة وتكلم في وسط الزمن. اذا كان ده موسم الخمسين وده موسم الرياح، فاستغل الزمن واستغل الطبيعة واستغل المكان ان الله يتكلم بآيات او بعجائب تدل على حضوره وعلى حلول روحه القدوس في الكنيسة. فكانت الرياح الخمسينية والألسنة من النار برغم انها معروفة ومشهورة في هذا الوقت وفي هذا المكان من العالم، الا انها كانت بصفة مميزة هبت وظهرت في البيت اللي كان مجتمع فيه الاثنى عشر. ودي كانت العلامة المميزة ان الله خص هذا المكان بشيء معين او بحلول معين. كان المظهر الثالث اللي بنشوفه في عدد 4 يقول وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. إذا كان الروح استقر على كل واحد منهم وامتلأوا من الروح القدس، ومعنى كلمة امتلأوا الملء بالروح هو ان الروح يحتل كل كيان الانسان، كل فكر الانسان، كل قلب الانسان، كل مشاعر الانسان. ده معنى الامتلاء بالروح القدس، ان الروح القدس يحتل الانسان، يملأ كيان الانسان، فيصير الكيان كله مقدسا لله، يصير الكيان كله مقدسا لله. فهو استقر عليهم الروح القدس وملأ قلوبهم وملأ حياتهم، وزي ما بيقول السيد المسيح ان من فضلة القلب يتكلم اللسان. فكان علامة ان هم امتلأوا يعني اتملوا لاخرهم في فكرهم وفي قلبهم وفي مشاعرهم وفي اجسادهم وفي ارواحهم وفي انفسهم، كان العلامة انهم امتلأوا ان صار ليهم لسان اخر، يتكلمون بكلام اخر، كلام جديد ما كانوش متعودين عليه، لان صار ليهم الطبيعة الجديدة، صار ليهم القلب الجديد والفكر الجديد والمشاعر الجديدة، فنطقوا بكلام جديد. عشان كده يقول وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. فصار التكلم بالألسنة علامة على امتلاءهم بالروح القدس. يبقى الروح القدس لما حل ادى 3 علامات مميزة: صوت الريح، ألسنة النار، تكلم بألسنة أخرى جديدة. صار ليهم الحياة الجديدة. ولعل واحد يسأل ايه الفرق ما بين حلول الروح القدس في النفخة اللي المسيح اداها للتلاميذ بعد ما ظليهم بعد القيامة مباشرة، تعرفين وهم قاعدين والابواب مغلقة، شفنا في انجيل معلمنا يوحنا يقول نفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت. اذا المسيح اعطاهم الروح بعد القيامة. ايه الفرق بين الحلول ده والحلول اللي تم في يوم 50؟ هل هو حلول اخر؟ هل هو حلول اخر للروح القدس؟ حقيقة ان ده نقدر نلمحه من الموقف اللي حصل زمان في العهد القديم، من حاجة حسقيال النبي قالها والناس ما فهمتش ليه ده حصل. لو طلعنا سفر حسقيال اصحاح 37، حسقيال 37 عدد 1 صفحة 1235، نقدر من خلال الرؤية دهية نعرف ايه الفرق ما بين اعطاء الروح القدس بعد القيامة مباشرة، اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، وبين حلول الروح القدس في يوم 50. يقول كانت علي يد الرب فاخرجني روح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما. بقعة يعني حتة ارض فاضية. وبنشوف هنا من اللي بيحرك حسقيال مين؟ روح ربنا. وأمرني عليها من حولها، وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذ هي يابسة جدا، فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ والرأي أن البقعة مليانة عظام، عظام كثيرة وعظام يابسة جدا، نشفة قوي، يعني بقالها زمن كتير ميتة لدرجة انها نشفت، وكتيرة رمز لان كتير ماتوا. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ ممكن العظام الميتة دي تعيش؟ فقلت: يا سيد الرب، انت تعلم، انا معرفش، انت اللي تعرف. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: ايتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها انا بأدخل فيكم روحا فتحيون، واضع عليكم عصبا واكسيكم لحما وابسط عليكم جلدا، واجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون اني انا الرب. قال له: سمع العظام دي كلمة ربنا فتعيش. بس تلاحظوا ان هو بيقول ادخل فيكم روحا فتحيون كم مرة؟ مرتين، كررها مرتين. وده فعلا اللي حصل. فتنبأت كما امرت، وبينما انا اتنبأ كان صوت واذ رعش، فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه، ونظرت واذ بالعصب واللحم كساها، وبست الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب، هلما يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى فيحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على أقدامهم جيش عظيما جدا جدا. ثم قال لي: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، فهم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وأتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون إني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم فتعلمون إني أنا الرب، تكلمت وأفعل يقول الرب. نشوف هنا أن العظام دي حيت على مرحلتين. مرة الأولى تنبأ فحصل صوت ورعش وتقربت العظام واتكست باللحم وبالعصب وبالجلد، لكن ما قدرتش انها تتحرك. فراح قال له: تنبأ مرة تانية. فتنبأ مرة تانية فدخل فيها الروح لما هب من الرياح الأربع، فصاروا جيش عظيم جدا متحرك. فراح ربنا قال للحسقيال: قل للشعب بقى ان انا هفتح قبوركم واصعدكم يا شعبي، واجعل فيكم روحا فتحيون، انا الرب تكلمت وافعل ايه هذا. طب امتى ربنا عمل ده بقى؟ ده ربنا بيأكد لما اقول كلمة يبقى لازم اعملها. امتى تم هذا الكلام؟ الرعشة والصوت اللي حصل ده بالزلزلة اللي حصلت فين؟ في قيامة المسيح. المرحلة الأولى العظام دي اتقربت واتبسط عليها جلد ولحم وعصب، دي الخلقة الجديدة، اتخلقت من أول وإيه؟ وجديد. ده اللي حصل بالظبط في النفخة الأولى اللي نفخها السيد المسيح في التلاميذ بعد القيامة مباشرة. كانت نفخة الخليقة الجديدة، اقبال الروح القدس اللي هيخلقكم خلقة جديدة. عشان كده بعد ما نفخ فيهم الانسان لأول مرة استلم سلطان لغفران الخطايا، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكا. يبقى النفخة الاولى للروح القدس هي لإحداث خليقة جديدة في البشرية. لكن ظلت المرحلة الثانية قائمة. المسيح قال لهم ما تسيبوش أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. دي المرحلة الثانية اللي الروح القدس لما حل إدى الكنيسة قوة للحركة، مقدرة للتحرك، ألسنة جديدة يقدروا يبشروا ويكرزوا، يصيروا جيش عظيم متحرك. يبقى النفخة الأولى اللي حصلت بعد القيامة هي لإعطاء خلقة جديدة للكنيسة. العظم يقرب ويتكسي باللحم، ياخد مقدرة انه يتحرك ويتبسي بالجلد للحماية وللإحساس، يتكسي بالعصب عشان يحس اتخلق من اول وجديد. لكن ما تقدرش تبقى كنيسة كارزة الا لما يحل الروح القدس عليها مرة تانية في يوم الايه 50. عشان كده نشوف ان بعد القيامة اتخلق الانسان خلقة جديدة بنفخة القيامة، ان المسيح في قيامته واعطاء الروح القدس في النفخة خلقنا من اول وجديد. لكن علشان نبقى كارزين ونتحرك ويبقى لنا وجود لازم نلبس قوة من الأعالي، والقوة دي اللي حصلت يوم 50. تقولي طب ده للكنيسة، طب وانا بيحصل فيا الحكاية دي؟ اقول لك انت بتقبل عمل الروح القدس فيك على مرحلتين. تقولي ازاي؟ اقول لك طب انت بتاخد الروح القدس امتى؟ في المعمودية ولا في الميرون؟ بتاخد الروح القدس في المعمودية ولا في الميرون؟ مين اللي يجاوب لي؟ هو ده بالضبط اللي حصل في سفر حزقيال. في المعمودية انا بتخلق خلقة جديدة بالروح القدس، بتخلق خلقة جديدة. وفي الميرون انا باخد سر التثبيت، سر القوة والحركة. اذا انا بنال الروح القدس وعطية الروح القدس في السرين، بتخلق خلقة جديدة مدفونين معه في المعمودية، حتى كما اقيم المسيح نقوم معه في جدة الحياة او الحياة الجديدة. وبعد كده يديني الكاهن سر التثبيت، سر الامتلاء بالروح القدس اللي يديني قوة للحركة وقوة للثبات. عشان كده يسموه سر تثبيت، عشان اثبت في ربنا انا محتاج لايه؟ لقوة، للامتلاء بالروح القدس. فيبتدي الروح القدس يصنع فيا الحياة الجديدة ويديني قوة الحركة، تلبسوا قوة من الأعالي. صحيح أنا باخد المعمودية والميرون في يوم واحد، لكن هو بالضبط زي ما أتم وأعلن الله في سفر حزقيال أن العظام اليابسة دي عشان تتحرك كانت على مرحلتين. نرجع تاني لسفر أعمال الرسل عدد 5، صح 2 عدد 5. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. ليه بيوصف معلمنا لوقا اليهود بأنهم رجال أتقياء؟ أتقياء يعني إيه؟ حبوا ربنا وبيتقوا ربنا، بيوصفهم فعلا رجال أتقياء. هي أن في لمحة لازم نعرفها كويس، ان اللي يجي من بلاد بعيدة عن أورشليم ويتحمل مشاق السفر ويتحمل تكلفة السفر. تكلفة السفر، فعارفين اليهود مشهورين بمحبتهم للفلوس، ده علشان يمشي المسافة الطويلة دي ويسافر الرحلة الطويلة دي ويعطل أعماله، وغالبا كان بيقعد فترة 50 يوم أو أكتر في أورشليم، لأنه مش معقول هيجي عيد الفطر ويحضره وبعد كده يرجع لبلده وبعد 50 يوم يجي في عيد الخمسين أو في عيد أوائل الحصاد يعمل الرحلة دي تاني. فأغلبهم كان بيجي في عيد الفصح ويفضل قاعد في أورشليم معطل أعماله ومستأجر مكان قاعد يدفع أجرته. عشان كده يقول اليهود الساكنين في أورشليم، إنهم كانوا بيقعدوا فترة طويلة تستلزم ما يقرب من الشهرين عشان يجي قبل عيد الفصح ويستعد لعيد الفصح ويفضل قاعد لحد عيد الخمسين، فترة تطول إلى شهرين. وهو فعلا إنسان تقي اللي يرضى إنه يضحي بجهده بمصالحه وبماله لفترة طويلة عشان يقعد ينفس كلمة ربنا اللي قال إن اللي يحبني يجي يحضر الأعياد بتاعتي في أورشليم في الهيكل. فدول فعلا كانوا رجال أتقياء، كان ربنا غالي في حياتهم، ربنا عزيز في حياتهم. ممكن ان هم يضحوا باموالهم وبمصالحهم وبراحتهم من اجل ان هم ينفذوا كلمة ربنا او ينفذوا وصية ربنا. صدقوني اليهود دول اللي احنا بنقعد نتريق عليهم يبكتون بشدة، ده دول اللي كان عندهم نعمة ولا كان عندهم وصاية نعمة ولا معرفة، لكن قلبهم كان مفتوح بمحبة نحو الله نحو يهوى. لكن بينما احنا اللي عندنا النعم ووصاية النعمة ما عندناش تلك التقوى اللي تخلينا نضحي بشوية من صحتنا او بشوية من فلوسنا او بشوية من وقتنا في ان احنا نعبد ربنا وان احنا نيجي نقعد معاه في بيته، بيبقى الواحد حاسبها بالساعة وبالدقيقة. لكن دول فعلا ناس اتقياء ساكنين في أورشليم مدينة الملك العظيم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، ولأن هذا الصوت كان في هذا البيت فقط في العلية بتاعة ماري مرقس دون باقي مناطق أورشليم، وشفنا الرياح الخمسينية اللي هبت علينا خدت مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لإيه؟ لغربها، ده شيء طبيعي انها تهب على كل المناطق. لكن لانهم لقوا ان الريح دي كانت موجودة في هذا البيت فقط تحيروا. ايه معنى هذا الكلام؟ ازاي الريح تحد في هذا المكان؟ وتحيروا لان كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. والحيرة زادت ايضا انهم سمعوا اللغات بتاعتهم. صحيح اللغة الارامية كانت اللغة العامية بتاعة اليهود العبرانيين، واللغة اليونانية كانت لغة الثقافة والعلم والمعرفة في هذا الوقت. يعني لما الواحد يبقى عارف يعرف حاجتين، اللغة الارامية ده اللغة الدينية بتاعته، اللغة العامية بتاعته، واللغة اليونانية اللي هي لغة الثقافة. لكن لغة المناطق المختلفة، فرتيون وعلاميون وماديون ومصر ومن القيروان ومن العرب ومن اسيا ومن بونطس ومن غلاطيا ومن كبدوكية، دي لغات محلية مش منتشرة ومحدش هيتعلمها الا اهل الناس اللي ايه ساكنين فيها. ففوجئوا بان لغات المعروفة دي وحوالي 15 لغة، البلاد اللي اتذكرت في الليستة دي حوالي 15 بلد، فوجئوا بان هؤلاء التلاميذ البسطاء اللي سموهم هؤلاء الجليليين متعرفين ان الجليل دي كانت في شمال فلسطين، وكان اهل الجليل ناس بسطة عاميين طيبين كده يعني، مش متعلمين ومش مثقفين، واغلبهم كانوا صيادين انهم بيعيشوا على بحيرة طبرية، يعني حتى مش من المنطقة الجنوبية، منطقة الرقي، منطقة اليهودية، منطقة الهيكل، منطقة العلم، منطقة الدراسة، لا. قالوا دول ناس جليليين، فمن اين لهؤلاء تلك الثقافة؟ ازاي اتكلموا بتلك اللغات؟ هي ان الوضع محير نقدر نفكر فيه. يا ترى مثلا بطرس لما كان بيتكلم الروح القدس اعطاه انه ينطق مصري، وكانت لغة مصر طبعا اللي هي اللغة الايه؟ القبطية، اللغة القبطية، واللغة القبطية اصلا من اللغة الهيروغليفية. يا ترى كان بطرس بينطق مصري وكان بينطق عربي وكان بينطق لغة عيلام وكان بينطق لغة بونتوس وفريجية ومناطق بتاعة اسيا دي، كان بينطق اللغات، ولا بطرس كان بيقول بلغته واللي بيسمع كان بيسمع اللغة ايه بتاعته؟ اي ان الروح القدس بيقوم بترجمة في الاذان بتاعة الايه الشخص. واغلب الظن المعنى مش واضح، لكن الحاجة اللي معروفة ان كل واحد كان بيسمع لغته، بس كانوا بيقولوا ان هم بيتكلموا بايه؟ بألسنة، بلغات. واذا كان بيقولوا ان اللغات دي الروح القدس اعطاها لانتشار الكرازة عشان الكرازة تقدر تنتشر، يعني الرأي ده مش بالدرجة الاولى، لان الكرازة كان ممكن تنتشر من خلال اللغة الارامية واللغة اليونانية. لو كانوا هم التلاميذ بيعرفوا الاثنين دول بس، كان فيهم يعرف يوناني زي فيلوبوس، فيلوبوس كان يعرف يوناني كويس، عشان كده بنشوف في انجيل معلمنا يوحنا ان لما في جماعة من اليونانيين كانوا عايزين يشوفوا المسيح راحوا كلموا مين؟ فيلوبوس، لان فيلوبوس كان بيفهم اللغة اليونانية. كان ممكن من خلال اللغة اليونانية الكرازة تنتشر، لانها كانت لغة عالمية معروفة في كل البلاد، وبالنسبة لليهود اللغة الأرامية كانت كفاية جدا لأنها معروفة بالنسبة لكل اليهود. فاللغات دي ما كانتش لانتشار الكرازة بقد ما كانت علامة ان في حاجة عجيبة في الناس دول تجذب الانتظار. عشان كده بولس الرسول يقول ان الألسنة معجزة وعلامة لغير المؤمنين، معجزة وعلامة، ان الغير المؤمن لما يشوف الانسان العادي اللي مش متعلم بيعرف يتكلم باللغات يحس ان الله موجود فعلا في هذا الانسان اللي اداله مقدرة. عشان كده التكلم بالألسنة هي علامة لغير المؤمنين، معجزة لغير المؤمنين مش للمؤمنين. وده اللي بيرجع يقوله بولس الرسول بعد كده في كورنثوس لما انتشرت حكاية التكلم بالألسنة دي، قال كل واحد بيتكلم بلسان يتكلم بينه وبين ربنا، حدش يتكلم بلسان إلا إذا وجد مترجم. وبعدين قال إن المحبة أفضل من التكلم بالألسنة، لكن كانت كعلامة على صدق إن في قوة معجزية في هؤلاء الناس هو التكلم بالألسنة. وهنشوف معنى التكلم بالألسنة ان هو حاجتين. يقول كده ان هم كانوا بيتكلموا بايه في اخر عدد 12، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. يعني موضوع الحديث بتاع الألسنة هو انهم يتكلموا عن عظائم الله. عظائم الله يعني ايه؟ تسبيح وتمجيد لربنا على محبته وعلى فدائه وعلى غفرانه وعلى اتباعه وعلى بذله وعلى عطائه. عشان كده الألسنة مش بس تعني مجرد موضوع بيتحدثوا عنه، لكن بالأكثر إنها كانت موضوع تسبيح وتمجيد لله. في نفس الوقت الألسنة كانت لتعليم الآخرين. يبقى كان في شقين في التكلم بالألسنة، الشق الأولاني فرح وتسبيح لربنا، والشق الثاني إخبار الناس وتعليم الناس بالإيه؟ بالحقائق. ده معنى التكلم بالألسنة. وبنشوف إن مع ذلك في بعض الأحيان لما يبقى امتلئ الإنسان بالروح القدس يبقى عنده فرحة الروح القدس، زي ما بيدندن أو بيسبح أو بيرنم، هو ده تكلم بألسنة بلسان تجاه الله. فقالوا يسمعون كل واحد يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ كل دول مش ناس عاميين بسطة جهلة، فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيه؟ فرتيون ومديون وعلاميون، دي اللي هي منطقة إيران والعراق، منطقة إيران والعراق، فرتيون ومديون من ماد من مادي وعلاميون من علام، والساكنين ما بين النهرين. ما بين النهرين دول اللي هم بابل. تعرفين ان بابل كانت سبت مجموعة كبيرة من اليهود في سبي بابل سنة 586 قبل الميلاد، وبعدين قعدوا 70 سنة مسبيين في بابل، وبعدين كورش الملك اصدر امر بعودة المسبيين، فرجع جزء من الشعب، لكن نسبة كبيرة من الشعب ظلت او فضلت انها تعيش في بابل، لانهم كانوا تاجروا واشتروا بيوت وزرعوا، فما حبوش انهم يرجعوا لأورشليم مرة تانية. قالوا احنا قاعدين هنا ايه؟ مستريحين. فنشأت جالية لليهود في ارض السبي، حتى ان ربنا وبخ على فم حجي وذكرية الناس اللي مش عايزة ترجع لايه؟ لأورشليم، وفضلت انها تعيش متمتعة في ارض السبي. تعرفين ارض ما بين النهرين دي المنطقة الاولانية اللي كان ساكن فيها مين؟ ابراهيم. ابراهيم ابو الاباء. قبل ما ربنا يجيبه منطقة كنعان ارض فلسطين كان ساكن فيما بين النهرين. واليهودية اللي هي فلسطين دول المجموعة التانية، وكبدوكية وبنطس وأسيا، دي منطقة أسيا الصغرى، منطقة سوريا وتركيا، وفريجية وبنفيلية أيضا دي منطقة أسيا. ولأن كان ليهم تجارة في كل مكان في العالم فاستوطنوا في المناطق ده هي بتاعة أسيا. ومصر، ومصر كان فيها جالية يهودية وخصوصا في الإسكندرية كانت بتقدر بثلاثة مليون يهودي في هذا الوقت. تعرفين اليهود بتوع مصر قدموا خدمة للعالم، خدمة رائعة وجميلة جدا. اليهود بتوع مصر عملوا ايه؟ ترجموا الترجمة لايه؟ السبعينية، ترجموا العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية. يهود مصر هم اللي عملوا كده. لما بطليموس الملك جاب المجموعة بتوع الشيوخ اللي كان منهم كمان مين؟ سمعان الشيخ، جابهم في الاسكندرية وقاموا بترجمة العهد القديم كله، سموها الترجمة السبعينية لان اللي قام بيها 70 شيخ، دي تمت في مصر في الاسكندرية. واليهود بتوع الجالية اللي موجودة في مصر هم اللي تزعموا الحركة دهية وهم اللي امدوها. ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، كان منهم يهود كتير جم من ليبيا والقيروان، منهم مجموعة شهيرة زي مين؟ ماري مرقص كان من الطيروان. ومين تاني؟ واحد شهير قوي قوي، سمعان الطيروان اللي شال الصليب ورا السيد المسيح. سمعان الطيروان اللي كان من يهودي من نواحي ليبيا. والرومانيون المستوطنون، يهود ودخلاء، دول اللي كانوا في إيطاليا في روما. وكان في هذا الوقت روما هي السيدة ومسيطرة على كل العالم. فلما احتلت فلسطين أخذت مجموعة من اليهود سافروا لروما وقعدوا هناك ويبشروا هناك. ففيهم يهود أصلاء يعني أصلهم يهودي فعلا، وفيهم يهود دخلاء. دخلاء يعني إيه؟ أصلهم مش يهودي لكن تهودوا، دخلوا في الديانة اليهودية، كان أصلهم روماني أممي وبعدين قبلوا البشارة بالناموس وبالتوراة من اليهود اللي سافروا هناك، وبقوا هم كمان يهود بأنهم اختتنوا وصاروا يهود. عشان كده تعرفوا ان اليهود كان ليهم بشارة وكرازة في كل العالم. ده المسيح قال لهم تطوفون البر والبحر لكي تصنعوا لكم دخيلا واحدا. دخيلا اللي هم اسمهم اليهود الايه؟ الدخلاء. اصلهم مش يهود لكن اصلهم اممي وقبلوا الايمان باليهودية وتهودوا واختتنوا. المستوطنون بقى هم اللي هاجروا وراحوا قعدوا في روما. كريتيون دول من اوروبا من جزيرة كريت. وعرب من شبه الجزيرة العربية. كل دول عشان كده تعرفوا ان اليهود كانوا منتشرين في اغلب مناطق العالم من بعد السبي ومن بعد الحروب اللي حصلت لهم، تشتتوا في كل مكان في العالم. وبعدين جت في سنة 70 ميلادية انهت على وجودهم فين؟ في فلسطين، وبقوا مشتتين في كل العالم اكتر واكتر، ولحد الان ملهمش وطن الا لما حصل سنة 47 اخذوا الوعد بتاع بولفور واقاموا وطن لليهود فين؟ في فلسطين. وابتدت العلامات بقى من اول السنة دي يبتدوا يحسبوا ان ده الزمن النهائي في تاريخ العالم، لانهم كانوا مشتتين وما كانش ليهم وطن، واعتبروا ان وجود وطن ليهم دلوقتي ده بداية النهاية بتاعة العالم. نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. ولاحظوا ان كلمة نسمعهم تدي برضك ايحاء بان كان الروح القدس هو اللي بيترجم في الودان. يتكلمون بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى ان يكون هذا. ايه ده؟ ما عسى ان يكون هذا؟ والسؤال ده ما زال يتردد من اول يوم في ولادة الكنيسة وتكوين الكنيسة لحد النهاردة. ما عسى ان يكون هذا؟ ايه اللي احنا شايفينه ده واحنا اللي سامعينه؟ الناس الغير مسيحيين يجوا ليه اللي انتوا بتقولوه ده؟ تناول ايه وجسد ودم ايه؟ انتوا بتاكلوا لحمه؟ بتاكلوا واحد ميت؟ ما عسى ان يكون هذا؟ عمالين تقولوا اب وابن وروح القدس هو ربنا بيتجوز وبيخلف، ما عسى ان يكون هذا؟ ما عسى ان يكون هذا؟ سؤال محير الناس. ما زالت المسيحية تحير كثيرين جدا. ما عسى ان يكون هذا؟ ايه ده؟ عندهم حق. الانسان اللي ما خدش موهبة الروح القدس ما يقدرش يفهم. لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع المسيح رب الا بالروح القدس. تدوا ربنا جسد، ما عسى ان يكون هذا، وتأكلوه وتشربوه وتخلوه يتألم، ما عسى ان يكون هذا؟ شيء لا يقبله العقل او المنطق. لكن بطرس اللي وقف وقال الوعظة الاولانية بتاعته يقول لنا ايه جميلة جدا في الرسالة بتاعته تجاه السؤال ده، ما عسى ان يكون هذا، يقولوا ايه؟ يقول بطرس كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. كونوا مستعدين ان انتوا تجاوبوا على هذا السؤال، ما عسى ان يكون هذا. استعدوا ان انتوا تجاوبوا. مش كده مؤسف جدا ان واحد يجي يسألني سؤال احمر واخضر واصفر وما بقاش عارف واتشكك وتبقى حالتي يعني صعبة جدا. فين الاستعداد لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف؟ فين استعدادك؟ فين دراستك؟ فين قرايتك؟ فين خبرتك؟ فين حياتك مع المسيح عشان تقدر تشهد للمسيح وتقدر تجاوب عن سبب الرجاء اللي فيك؟ سؤال اتقال من اول لحظة ميلاد الكنيسة، وحيفضل السؤال ده يتسأل حد نهاية العالم، ما عسى ان يكون هذا. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ صعب على الانسان الطبيعي ان يقبله او يفهمه الا اذا ارشد بالروح القدس. ده كتير بيقبلوا لما بيخضعوا لعمل الروح. وكان اخرون يستهدئون قائلين انهم قد امتلأوا سلافة. سلافة دي الخمرة اللي لسه مصنوعة جديد، لسه ما عتقتش. والحقيقة ان الموسم ده كان موسم صناعة الخمرة الجديدة، لان بداية حصاد العنب في فلسطين وبداية صناعة العنب. فبعض الناس استهزأوا، لان لما بيسمع ده بيكلم ده بلغته هو مش فاهم اللغة اللي بيتكلمها معاه، فيتهيالوا ان عمالين ايه يخرفوا يقولوا اي كلام. يعني لو واحد واقف الكلام ما بيتوجه لهوش، كلام بيتوجه لواحد تاني، لكن سمع الرسول بيتكلم مع التاني بلغة التاني وهو ما يعرفش لغة التاني، فيتهيالوا ان الرسول ده ايه سكران بيخرف. امتلأ سلافة بيقول اي كلام. جماعة مستهزئة. انقسم الناس اللي موجودة لفريقين، فريق تحير وتعجب ان في حاجة غريبة في الناس دول، حاجة جديدة، وفريق تاني امتلأ استهزاء وعزل امر لشيء طبيعي ان دول شاربين خمرة جديدة، يعني الناس مش لسه ما بتطوحهمش، يعني لسه ما لهاش تأثير جامد، هو بس يا دوبك تخليهم ايه يخرفوا. دول اللي قالوا انهم امتلأوا سلافة رمز للانسان اللي مش قادر يقبل حقائق الايمان وتملي يعزو موضوع المعجزات اللي بتحصل للامور الطبيعية. في واحد كده مخه ما يقبلش المعجزة، لكن لما يشوف عمل عجيب قدامه يحاول يفسره بطريقة علمية او بطريقة طبيعية، ده ما بيقبلش المعجزات، لكن بيستهزأ باللي بيحصل لانه عنده كل حاجة ليها تفسير طبيعي وليها تفسير علمي. فوقف بطرس مع الاحد عشرة ورفع صوته وقال ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا الى كلامي. وهنا بنبتدي نشوف بقى بطرس والاحد عشر ياخدوا شخصية مختلفة عن اللي كان عندهم قبل كده. اول عظة قيلت في المسيحية هي العظة اللي قالها بطرس الرسول لما امتلأ بالروح القدس وتغيرت شخصيته. بطرس بتاع الفهلوة وبتاع الاندفاع وبتاع الجبن وبتاع الخوف قدام جارية بقى له شخصية تانية خالص. بطرس اللي انكر المسيح بسبب خوفه من امام جارية، هنبص لانه بيقف قدام الجموع ويكلمهم بصيغة الامر، بصيغة السلطان، مش بصيغة من فضلكم اعرفوا او يستعطفهم او يعني تعالوا نفكر، لا ده بيتكلم بايه؟ بسلطانه بامره، يقول لهم في الاخر توبوا وليرجع كل واحد منكم عن طرق الردية. تكلم بامر قدام كل الجمع. تغيير عجيب حصل في الشخصية نتيجة الامتلاء بالروح القدس، ورفع صوته. وهنا رفع صوته عشان يسمع الكل، وفي نفس الوقت رفع الصوت ده دليل على قوة والشجاعة اللي كانت موجودة فيه. ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم، أنتم اليهود المتدينين والساكنين في أورشليم، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي. أو الترجمة الجميلة لكلمة اصغوا لكلامي: أعطوني أذانكم، ادوني الودن بتاعتكم عشان تفهموا كويس وتسمعوا إيه كويس، اصغوا إلى كلامي. لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. دول مش ممكن يكونوا سكارى، لأن الذين يسكرون فبالليل إيه؟ يسكرون، معاد السكر بالليل مش الصبح. الساعة 3 من النهار يعني تعادل الساعة 9 الصبح عندنا. وبيقول لهم: أيها الرجال اليهود الساكنين في أورشليم اللي جايين يحتفلوا بالعيد. ومعروف عند الإنسان اليهودي في يوم العيد ما ياكلش الصبح، ما يفطرش إلا بعد تقديم ذبائح هذا اليوم في الهيكل. وكان معاد تقديم الذبائح في الساعة الثالثة من النهار، الساعة 9 الايه؟ الصبح. فعايز اقول لهم ان احنا يعني مش ممكن نكون شاربين حاجة، لان احنا مستنيين زي ما انتم مستنيين تقدموا الايه؟ الذبائح بتاعتكم، لانها الساعة الثالثة من النهار. فدول مش ممكن يكونوا سكرانين. لكن شوفوا الرد الجميل بتاع شجاعة بطرس، انه رد على المستهزئين وقالوا انهم امتلأوا ثلاثة، مش بانه شتمهم او زعق لهم او قال لهم انتوا ازاي تتريقوا او قابل الاستهزاء بالاستهزاء، لا ده قابل الموقف بالحجة والمنطق. اولا انتوا بتقولوا دول سكرانين، دول مش ممكن يكونوا سكرانين، ان اللي عايز يسكر يسكر بالليل. ثانية لسه معاد تقديم الذبائح بتاعت يوم عيد الخمسين، الكل ما بياكلش، وانتوا يهود وساكنين في اورشليم لانكم رجال اتقياء مستنيين تقدموا الذبائح. لكن ان جيتوا في واقع الامر، صحيح هم مش سكارى بالخمر، لكن بيني وبينكم هم كانوا فعلا ايه؟ سكارى بالروح. هو الخمرة بتعمل ايه في الانسان؟ بتعمله ايه؟ بتفرحه. الخمرة بتبهج الانسان، بتفرح الانسان. بس الخمرة الجسدية بتفرح الانسان بطريقة سلبية. طريقة سلبية ازاي؟ تنسيه الهموم بتاعته والمشاكل بتاعته، بتفقده وعيه وعقله. يقول بتشرب بتشرب ليه؟ يقول لهم عشان انسى. تنسى ايه؟ لان انا مش فاكره. انسان بيشرب عشان ينسى الواقع او يتناسى الواقع بتاعه او الحياة بتاعته. ده الانسان اللي بيسكر حسب الجسد. لكن الانسان اللي سكران حسب الروح واللي امتلأ فرح حسب الروح، امتلأ نشوة حسب الروح، مش لانه نسي هموله، ده لان الروح سكب عليه ايه؟ تعزيات، فرحة، يتكلم بعظائم الله. فهم فعلا كانوا فرحانين وكانوا في حالة نشوة، مش لانهم بيهربوا من ضعفاتهم او من بيهربوا من مشاكلهم، لا، لان الروح القدس صنع فيهم عمل ايجابي، شيء جديد اختبروه. اللي بيذكر حسب الجسد انسان بيحاول يتناسى نفسه من اجل ذاته، لكن اللي بيذكر حسب الروح ده انسان نسي نفسه في اعلانات الله من اجل الله مش من اجل الذات. هم فعلا كانوا فرحانين وفي نشوة، نشوة الامتلاء بالروح القدس. تلاقوا الانسان كده يعني اللي اتملى بالروح وحسس ان ربنا بيعمل معاه اعمال وان ربنا بيحبه، تلاقوه فرحان متهلل. الناس يتهيالها انه يعني انسان مضطرب او انسان سكران او انسان غير مستقر، لكن في واقع الامر لا، ده هو في قمة الاستقرار. ففي فرق ما بين السكر الجسدي وما بين السكر الروحي اللي بيتكلم عنه الشيخ الروحاني، ويقول أولئك الذين سكروا في محبتك. أولئك الذين سكروا في محبتك، حاجات ما بنعيشهاش لكن على مستوى كبيرة تقروها في كتاب حياة الصلاة عن الدهش والتأمل والهزيز. وعارفين في قصص بستان الرهبان الراهب اللي راح خبط على معلمه عايز منه حاجة، فقام فتح له قال له عايز ايه، هو كان معلمه في رؤية او في دهش، فبعدين قال له عايز كذا، قال له حاضر ودخل. وبعدين دخل هو نسي ده طلب منه ايه، ونسي ان في حد واقف بره خالص وبيكمل الرؤية بتاعته ومشغول بيها. فخبط عليه تاني، يا ابونا ما جبتش ليه الحاجة؟ قال له حاجة ايه؟ قال له الحاجة اللي انا طلبتها منك. قال له حاضر، ويخش وينسى تاني ويكمل. حالا من الدهش والرؤى، ولكن مش لانه مختل عقليا، لكن لانه عقله صبية في حاجة تاني. وعذراء النشيد قالت حبك اطيب من الخمر. هما فعلا كانوا سكارى بالروح، لكن ابتدى بطرس يتكلم ويقول لهم بقى الحقيقة ايه. هذا ما قيل بيوئيل النبي. لكن حاجة مهمة جدا قبل ما نختم فيها، تلاحظوا حاجة عجيبة، ان في سفر التكوين فاكرين الناس لما كترت من بعد الطوفان وبعدين كانت خايفة ان ربنا ينزل ليها طوفان مرة تانية، فقالت نعمل ايه عشان نحفظ نفسينا من ربنا؟ عايزة تعيش في الخطية وما يجيلهاش عقاب، لان عارفة ان الطوفان جه نتيجة ان الخطية انتشرت فربنا غرق العالم. فراحوا مقررين ان هم يعملوا ايه، يبنوا برج راسه للسماء، يجي الطوفان يطلعوا البرج ده ربنا ما يقدرش يعمل لهم حاجة. وكانت المنطقة اللي فيها ده اسمها بابل، برج بابل. فربنا يقول نزل وهد البرج وبلبل ألسنتهم. كان الأول الناس كلها بتتكلم لغة واحدة، لكن بسبب الخطية والكبرياء ربنا بلبل ألسنة الناس وبقت فيه لغات ايه كتيرة. لكن الحاجة العجيبة اللي حصلت يوم الخمسين ان الروح القدس وحد الألسنة مرة ايه تانية. الناس اللي كانت بتتكلم لغات كتيرة بقى ليها لسان واحد منطوق بالروح القدس. خطية هي اللي بلبلت الألسنة، لكن الروح القدس هو اللي وحد الجميع. ودي كانت طلبة السيد المسيح في يوحنا 17 في صلاته الشفاعية الأخيرة، ليكون الجميع واحد. شوفوا طلبة المسيح اللي طلبها فعلا ايه، حققت يوم الخميس، ليكون الجميع واحد، ليهم الفكر الواحد واللغة الواحدة والاختبار الواحد والروح الواحد. وبإحنا نصلي زي ما بولس بيقول رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل إيه أحد. بقت الوحدانية اللي الروح القدس أعطاها لكل الكنيسة. بعد ما الخطية بلبلت وفرقت وقسمت الإنسان. في دفاع بطرس وتطبيقه بقى بينقلهم ان هم ليسوا سكارة لكن دول النبوة اللي تمت بتاعت يوئيل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ وده اللي مفروض في الثأورية يعني رؤية الله، في حاجة كده الناس المختبرين يعرفوها. الثأورية يعني ثاؤ يعني يشوف، أوريا ثيؤس اللي هو الله، وأوريا يعني ينظر، فالثأورية يعني ينظر الله. الحاجات دي الواحد ما بيسعاش إليها، لكن المفروض ان الروح هو اللي بيعطيها حسب نظرته للإنسان. يعني ساعات الواحد يقول حاجة عجيبة، انا نفسي اشوف ربنا ونفسي اكلم ربنا واحس بربنا وبصلي للموضوع ده كتير ومفيش حاجة بتحصل، هو ربنا ما بيسمعنيش؟ لا، مش ربنا ما بيسمعكش، ربنا سمعك كويس جدا، لكن ما بيستجبش ليك او ما بيدكش ان انت تشوفه وتراه وتحس بوجوده في هذا الوقت، لانك مش هتستحمل ان تنظر، او مش هتستحمل ممكن ان انت تتكبر لما تشوف. فمش معنى كده ان ربنا ما بيسمعنيش، لا، ربنا سمعني لكن في وقت معين هيفرحني بايه؟ برؤيته.